الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين والدارسات طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم العلوم الإدارية المستوى الأول، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من حلقات مقرر مادة السلوك التنظيمي. وقبل أن ندخل في حلقتنا لهذا اليوم سوف نستعرض معا إجابات السؤالين السابقين الذين وضعناهم في الحلقة السابقة، وذلك على النحو الآتي. كان سؤال حلقتنا السابقة هو عبارة: لماذا تهتم تعطي المنظمات اهتماما كبيرا لدراسة السلوك التنظيمي؟ عزيزي الدارس عزيزي الدارسة، للإجابة على هذا السؤال نلاحظ أن المنظمات تعطي اهتماما كبيرا لدراسة السلوك التنظيمي، وذلك للعديد من الأسباب. أولا، أن نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها أو فشلها في ذلك يعتمد على السلوك التنظيمي للأفراد داخل هذه المؤسسة أو لأداء الجماعات أو لهيكليات هذه المنظمة وطريقة اتخاذ القرار. اثنين، أن الإنسان هو المسؤول عن تنفيذ غالبية أنشطة المنظمة، وبالتالي من باب أولى أن يتم دراسة سلوك هذا الإنسان حتى نعرف تأثيره على أدائه. لمعرفة ما يدور يتم دراسة السلوك التنظيمي أيضا لمعرفة ما يدور داخل المنظمة من أحداث من أجل تفسيرها وفهمها ومن ثم ضبطها وتوجيهها لخدمة أهداف المنظمة. أما بالنسبة عزيز الدارس عن مدى مساهمة علم النفس وعلم الإنسان في مجال السلوك التنظيمي، فنلاحظ أن مساهمة علم النفس في مجال السلوك التنظيمي تتركز في مجالات التعليم، الحوافز، الشخصية، الإدراك، التدريب، الرضا الوظيفي، وكذلك قياس الأداء وضغوط العمل وغيرها. بالتالي فإن علم النفس يدرس الفرد ومكوناته، فهو يسعى إلى دراسة الحقائق النفسية للفرد وكيفية تأثيرها في سلوكه. أما علم الإنسان فهو يدرس أثر الحضارة أو الثقافة على سلوك الفرد. ومن هنا أتت العلاقة بين علم الإنسان والسلوك التنظيمي. وقديما قيل أنت ثقافتك وثقافتك أنت. الآن عزيزي الدارس نأتي إلى موضوع حلقة اليوم، وهو بعنوان يتوقع منك عزيزي الدارس بعد الانتهاء من مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على ذكر أهم العوامل المؤثرة في السلوك التنظيمي ذات العلاقة بالفرد، أن توضح طبيعة العلاقة بين السلوك التنظيمي وكل عامل من العوامل ذات العلاقة بسلوك الفرد، أن تناقش العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية والإدراك، أن تبين أنواع كل من الشخصيات والإدراك، أن تحيط بنظريات التعلم، أن تتعرف على العلاقة بين التعلم والإدراك. لتحقيق الأهداف الأساسية عزيز الدارس لهذه الحلقة سوف نتناول الحلقة وفق الفقرات التالية: أولا، الشخصية كمحدد رئيسي مؤثر على سلوك الفرد، ثم بعد ذلك عملية الإدراك. أما ما يتعلق بالشخصية عزيز الدارس فسوف نتناول عددا من المفاهيم يمكننا توضيحها في الآتي، حيث سنتناول أولا مفهوم الشخصية، ثم بعد ذلك الصفات الشخصية، ثم الشخصية واختيار الوظيفة أي مقابلة الشخصية بالوظائف، أو ثم العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية والعلاقة بين الشخصية والأداء. عزيز الدارس تعال معنا لنتعرف على تلك المفاهيم كلنا على حدة، مبتدئين بمفهوم الشخصية. قبل أن ندخل مفهوم الشخصية نجد أن كلمة شخصية نسمعها كثيرا في حياتنا اليومية، فنقول أن سين من الناس شخصية مرحة، وسين صاد من الناس شخصية علمية، وآخر شخصية ذكية، فلان شخص هادئ، فلان شخصية طموحة، فلان شخص طويل، شخصية سمراء إلى آخر ذلك. كما أننا نسمع كثيرا أن شخصا ما يمتلك شخصية أهله لشغل وظيفة لها علاقة بالجمهور كوظيفة العلاقات العامة، بينما نسمع أن شخصا آخر لا يستطيع شغل مثل هذه الوظيفة ولكن يمتلك شخصية تؤهله لممارسة وظيفة محاسب مثلا أو طبيب أو مهندس أو غير ذلك. الآن عزيز الدارس، ماذا نقصد بالشخصية كمفهوم وكتعريف؟ نرى أن التعريف المناسب بناء على ما سبق للشخصية هو أنها عبارة عن مجموعة الصفات النفسية والعقلية والعقائدية والفسيولوجية أي الجسمية المستقرة أي الثابتة نسبيا لدى كل فرد والتي تميز هذا الفرد عن فرد آخر. هذا التعريف عزيز الدارس يقودنا إلى ضرورة التعرف على مفهوم الصفات الشخصية للفرد. فما المقصود بالصفات الشخصية وما أهم تصنيفاتها؟ يقصد بالصفات هنا تلك الخصائص الثابتة نسبيا التي تصف شخصية الفرد، ومن الصفات الشائعة مثلا صفة الحياة، صفة الكسل، صفة العدوانية، صفة الطموح، صفة المرح، صفة الولاء، صفة الانضباط، صفة السمنة، النحافة، الطول، البياض إلى آخر ذلك من الصفات التي يتميز بها فرد ما عن آخر. وكلما كانت هذه الصفة أكثر وضوحا وتكرارا لدى الفرد كانت هذه الصفة أكثر أهمية في وصف الفرد، ونتيجة لكثرة هذه الصفات التي يتحمل الفرد والتي قد يصل عددها إلى 17,953 صفة كما أوردتها بعض الدراسات، فقد وجد الباحثون ضرورة تصنيف تلك الصفات في مجموعات تضم كل مجموعة عددا من الصفات المتقاربة، بحيث أن كل مجموعة تشكل نمطا معينا من الشخصية. وقد اخترنا لك عزيزي الدارس التصنيفات الأكثر شيوعا وهي على النحو الآتي: تصنيف كاتل أي نظرية الصفات، تصنيف هاندي أكرونيوم، تصنيف مايرز بيرجس. الآن عزيزي الدارس تعال معنا لنستعرض تلك التصنيفات مبتدئين بتصنيف كاتل، حيث عدد 16 صفة أولية لدى الفرد وجد أنها ثابتة نسبيا وتمثل محددا رئيسيا للسلوك، وهي صفات ظاهرة يشاهدها الآخرون وتتفاوت النسبة في وجودها لدى الأفراد من شخص لآخر. هذه الصفات نبينها في الشكل الآتي. نلاحظ أن كاتل قسم الصفات الشخصية إلى أو قسم الشخصية إلى نوعين: في الشخصية الانطوائية المتحفظة ولديها مجموعة من الصفات، والشخصية المنفتحة وتقابلها الصفات المضادة أو المناقضة للشخصية الانطوائية. فالانطوائي المتحفظ نجد أنه أقل ذكاء، بينما المنفتح أكثر ذكاء. الانطوائي مضطرب عاطفيا في الشخصية، المنفتح أو المنبسط مستقر عاطفيا، المذعن المسيطر. الشخصية الانطوائية لديها نوع من تكون شخصية جادة، في المنبسط يكون شخص متراخي لا يهتم بالإنجاز السريع. الشخصية الانطوائية يعمل وفق مبدأ الضمير، الشخصية المنفتح أو المنبسط يعمل وفق ما تملي عليه الظروف. الشخصية الأولى نجد أن من صفاتها التردد، بينما المغامرة صفة أساسية من صفات الشخص المنبسط. الشخصية الانطوائية شخصية عملية لا تتأثر بالعواطف، بينما على النقيض من ذلك نجد أن الشخصية المنفتحة أو المنبسطة حساس ويتأثر بالعواطف. هناك شخص لديه شك في الآخرين، بينما نجد آخر لديه ثقة في الآخرين الذين يتعامل معهم. هناك أشخاص محافظون، بينما هناك أشخاص يخرجون على المألوف. هناك أشخاص يعتمدون على أنفسهم، بينما هناك أشخاص يعتمدون على الآخر. في صفات أيضا تميز أنه شخصا ما خاضع للسيطرة والرقابة من قبل الآخر، بينما نجد أن هناك شخص يرفض السيطرة والرقابة من قبل الآخرين له. هناك أيضا صفة التوتر الأعصاب أو الاسترخاء، فهناك أفراد على طول الوقت وهم متوترون، بينما نجد شخص آخر مسترخي أو مرتاح الأعصاب حتى في أسوأ المواقف. هناك أشخاص لديهم قدرة على المناورة، بينما هناك أشخاص لا يملكون القدرة عليها. هناك أشخاص يمتلكون الجدية في الصراحة، بينما هناك أشخاص لا تكون لديهم الصراحة الكافية ويكون لديهم بعض الغموض. هناك أشخاص يباشر عمله بمنهج واضح. أيضا هناك أشخاص خياليين، بينما نجد آخر عمليين. هناك أشخاص واثقين من أنفسهم، بينما نجد آخرون يمتلكهم الخوف والقلق. هذه 16 صفة كما حددها كاتل عزيز الدارس. والآن ننتقل إلى توضيح عنصر آخر مهم، وهو الأبعاد الخمسة الكبرى للشخصية التي عرضت من قبل هاندي أكرونيوم وتمثل أو تعكس أغلب الصفات أو السمات الشخصية، وهي أنه قسم الشخصيات إلى: أولا أن الشخصية المتمتعة بالضمير الحي، هذه الشخصية تتمتع بيقظة الضمير الحي وبالقيم والأخلاق العالية، وتخاف من ممارسة تصرفات تؤذي الآخرين. هذه الشخصية تشعر بمسؤولية تجاه الآخرين، يمكن الاعتماد عليها والركون إليها عند الحاجة. عكس هذه الشخصية تماما، هي الشخصية التي لا تشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين ولا تضع حسابا لهم. الشخصية الثانية هي الشخصية المحبوبة، أي الشخصية المقبولة لدى الآخرين. تصف هذه الشخصية بأنها الشخصية الودودة أو الدافئة المحبوبة، تتسم بصفات عدة منها دماثة الأخلاق، الطيبة، العاطفة الجياشة، التعاون، الاهتمام بالآخرين وتقديم العون لهم. ويقابلها الشخصية العدوانية غير المتعاونة، سريعة الغضب والانفعال والتهجم على الآخر. أما التقسيم الثالث فهي الشخصية العصبية. هذه الشخصية تتسم بالقلق والحزن والكآبة والعدوانية، وتقابلها على النقيض من ذلك الشخصية الهادئة الآمنة المتزنة، الشخصية التي تتمثل أو تتصف برباطة الجيش. التقسيم الرابع وهي الشخصية المنفتحة، أي المنفتح على الخبرات والأفكار الجديدة الغير مألوفة. هذه الشخصية طبعا عزيزي الدارس تتسم بدرجة عالية من المرونة وحب الإطلاع والتعلم وحب التغيير والاستفادة من خبرات الآخرين وأفكارهم. على النقيض من ذلك تقابل هذه الشخصية الشخصية التي تتصف بصفات الجمود والمعارضة للتغيير، والانفتاح لديها محدود للأفكار الجديدة، وتتسم أو تتصف بالثبات على الوضع الحالي أي كما هي عليه. التقسيم الخامس وهي الشخصية المنبسطة أو ما يسمى بالشخصية المنطلقة. هذه الشخصية تتسم بأنها شخصية اجتماعية ومنطلقة ودودة، تكثر من الكلام، تتسم في الإلحاح في الحصول على الشيء. ويقابلها الشخصية التي تتمتع بالهدوء والخجل والحذر والشعور بالراحة عندما تكون منفردة بنفسها مبتعدة عن الآخرين. نأتي الآن عزيزي الدارس إلى التصنيف الثالث، وهو ما يسمى بتصنيف مايرز بيرجكس. صنف بيرجكس الشخصية على أساس الأسلوب الذي يتبعه الفرد في جمع المعلومات وتشغيلها وإدراكها وتحليلها، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تم جمعه من بيانات وتحليل. ويتم ذلك وفق الخطوات التالية. أولا الإحساس والحدث. فالأفراد الحسيون هم الأفراد الذين يعتمدون الأسلوب الحسي في جمع المعلومات وتشغيلها وإدراكها وتحليلها، ويفضلون جمع المعلومات من خلال استخدام حواسهم الخمس، ويستخدمون أيضا أسلوبا منظما لجمع الحقائق المفصلة والدقيقة، ويميلون إلى التعامل مع الأشياء الواقعية والملموسة، بل وينفض صبرهم أحيانا من النظريات والأشياء المجردة. في المقابل من ذلك عزيزي الدارس نجد الأفراد الذين يعتمدون على الحدث والتخمين لجمع المعلومات، أي أنهم يعتمدون في جمعها على أدلة ذاتية وعلى الحدث والإلهام، ويميلون إلى تفضيل النظريات ويشعرون بالملل من كثرة التفاصيل. مثل هؤلاء يكون من السهل عليهم حل المشاكل. النوع الثاني وهو التفكير والشعور، حيث أن الشخصيات التي تتسم بصفة التفكير تعتمد الأسلوب العقلي في تقديم البدائل وصناعة القرار، وتزن الأدلة بطريقة موضوعية وغير عاطفية، بل وتصدر الأحكام عن الأفراد والأحداث والحياة بشكل عام على أساس المنطق والتحليل. أما الاستنتاجات والاستنتاجات المحققة أكثر منها على أساس العاطفة والقيم والدفء الشخصي، وقد تهمل الأخذ في الاعتبار قيم الآخرين ومشاعرهم. وفي المقابل فإن النمط الشعوري يعتمد المدخل الإنساني في صناعة القرار، إذ أنه يأخذ في الاعتبار مشاعر الآخرين ومصالحهم وقيمهم عند اتخاذ القرار، بل ويصدر أحكامه بشأن الأفراد والأحداث والحياة استنادا إلى العاطفة والدفء والقيم. المعنوية الإنسانية، وهذا النمط من الناس يتعامل مع الآخرين بشكل إنساني جيد. أما النوع الثالث أو النمط الثالث أو الشخصية الثالثة وفق هذا التقسيم فهي التي تعتمد على مبدأ الحكم أو الإدراك. فبعض الأفراد يفضلون إصدار الأوامر وتوجيهها للآخرين، ويستمتعون بالاستحواذ على صناعة القرار دون إشراك الآخرين. وتتصف شخصية هذا النوع من الناس بالحزم والحسم والثقة بالنفس. وفي المقابل من ذلك نجد الشخصية الإدراكية التي تكون أكثر مرونة وانفتاحا وأكثر قدرة على التكيف مع ظروف البيئة، بل وترغب دائما في جمع المزيد من المعلومات قبل أن تتخذ القرار أو تصدر الحكم، وتعد شخصية غير تحكمية بل قادرة على رؤية جميع جوانب المشكلة وتقديرها، وترحب دائما بالمعلومات الجديدة. أما بالنسبة للتقسيم الرابع فقد قسم وفق الانطواء أو الانفتاح، ف فنجد أن الأشخاص الذين يتصفون بصفة الانطواء يميلون إلى صناعة القرار بطريقة مستقلة دون أخذ الظروف المحيطة إلى حد ما بعين الاعتبار، بل ويتميزون بالهدوء والجدية في التعامل، ويفضلون العمل منفردين بعيدا عن الآخرين، ويتصفون بالتحفظ اجتماعيا، ولا يرغبون في أن يقاطعهم أحد أثناء قيامهم بأعمالهم. أما على النقيض من ذلك عزيز الدارس، وهم الأشخاص المنفتحون المنبسطون، فيتميزون بالانفتاح على البيئة المحيطة بهم سواء الأفراد أو الأحداث، ويسعون إلى اتخاذ القرار بالتشاور مع الآخرين، وهم منفتحون اجتماعيا ويفضلون التعامل بذلك مع الآخرين. بعد أن تناولنا عزيز الدارس كلا من مفهوم الشخصية والصفات الشخصية وفقا للتقسيمات التي تم ذكرها، سوف نستعرض الآن عزيز الدارس طبيعة العلاقة بين الصفات الشخصية للفرد والوظيفة التي يشغلها فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن وجود انسجام وتناغم بين الصفات الشخصية للفرد الموظف والوظيفة التي يشغلها هذا الفرد. إذا وجد هناك انسجام فإنه غالبا ما يؤدي إلى خلق رضا وظيفي لدى الفرد العامل في المنظمة، لذلك لابد على المنظمة أن تراعي ذلك عند اختيار الموظف لشغل وظيفة معينة، بحيث تراعي وجود التفاعل والانسجام بين الصفات الشخصية للفرد والوظيفة التي يشغلها. ولدينا جدول سيعطينا مزيدا من التفاصيل حول هذه النقطة كما نشاهد في الشاشة. هنا في الجدول ذو الأعمدة الرباعية والتي حددنا فيها نمط الشخصية، والعمود الثاني فيه صفات الشخصية، ثم أخذنا خصائص بيئة العمل، ثم الوظائف المناسبة. فنأتي الآن إلى كل نمط من أنماط هذه الشخصية ونحدد ما هي صفاتها وخصائص بيئة العمل التي تتناسب والوظائف التي تناسبها. فلدينا مثلا نمط الشخصية الواقعية. الشخصية الواقعية غالبا ما يفضلون الأعمال المادية التي تتطلب المهارة والقوة والتناسق. صفات هذه الشخصية تتصف أنها شخصية عملية، شخصية مادية، وشخصية مستقرة وخجولة إلى حد ما. هذه الشخصية لو لاحظنا من الجدول أو من العمود المتعلق بخصائص بيئة العمل، نجد أنها شخصية تحب أو تميل إلى العمل اليدوي، التفاعل مع الآلات أو ما يسمى بالعمل الفني، تهتم بالنتائج المادية. والوظائف المناسبة لمثل هذه الشخصية أي الشخصية الواقعية هي وظائف الفني الميكانيكي، المهندس الميكانيكي، العاملون في خطوط الإنتاج التجميعية، منظفي الملابس وغيرها. أما بالنسبة للنمط الثاني الذي يحدد العلاقة الشخصية الفرد بالوظيفة التي يشغلها، فهي نمط الشخصية المحقق. يفضل هذا النمط من الشخصية تفضل الأنشطة التي تعمل أو تتضمن التفكير والتنظيم والفهم، بعكس شخصية النمط الواقعي الذي يميل إلى الأعمال المادية التي تتطلب المهارة والقوة والتنسيق. فنجد هنا أن المحقق يفضل الأنشطة التي تتضمن التفكير والتنظيم والفهم، وبالتالي فإن من أهم صفاتها أنها تعتمد أساسا على التحليل والأصالة والتحفظ وحب الاستطلاع والاستقلالية في أداء أعمالها. بالنسبة لخصائص بيئة العمل التي تتناسب مع هذه الشخصية، الشخصية التحليلية أو الشخصية التي تحب الاستطلاع والاستقلالية، يفضل أن تكون بيئة العمل الخاصة بها عبارة عن العمل الذي يتطلب حب الاكتشاف حتى يتم الاستفادة من هذه الشخصية ومن استقلاليتها وحب الاستطلاع لديها، العمل الذي يتطلب حب الاكتشاف وجمع وتحليل المعلومات وحل المشاكل. بالنسبة للوظائف التي يمكن أن تتناسب مع هذا النمط من الشخصية حتى يكون هناك أداء متميز وأداء أفضل، فهي الوظائف الاقتصاد والرياضة، وظائف المراسلة، الأطباء، محللي النظم ومحللي الإحصائيات. نأتي الآن عزيز الدارس إلى النمط الثالث من أنماط الشخصية والتي تحدد طبيعة أداء الفرد وعلاقته بالوظيفة المناسبة، وهي ما يسمى بشخصية الفنان. يفضل هذه الشخصية تفضل الأعمال الغامضة غير النمطية والتي تسمح لها بالإبداع. طبعا من صفات هذه الشخصية أنها ما دام شخصية تحب الإبداع فهي شخصية تتسم بالخيال ولديها عاطفة وإحساس منهف، وهي شخصية في نفس الوقت مثالية. خصائص بيئة العمل التي تتناسب مع هذه الشخصية أنه يفضل أن تعطى أعمال يشمل فيها أو تحتوي على خلق وابتكار، وظيفة تحتوي على أفكار ممكن أن نستفيد منها في إيجاد منتجات جديدة، أهم الوظائف التي تتناسب مع نمط هذه الشخصية هي الصحافة أو الهندسة، في المصممين الإعلانات والملابس، الرسامين والموسيقيين أو ما يسمى بهواة الموسيقى وغيرها. نأتي الآن عزيز الدارس إلى نمط الشخصية الرابع، وهو النمط الاجتماعي. يفضل هذا النمط من الأفراد الأنشطة التي تشمل مساعدة وخدمة الآخرين، وكما يقال كل ميسر لما خلق له. فهذه الشخصية أو هذا النمط من الشخصية لديه مجموعة من الصفات: أنها شخصية اجتماعية، شخصية تحب الصداقة وإقامة علاقات جديدة، شخصية متعاونة مع الآخر بل وتتفهم وتحب الصحبة. أفضل الخصائص بها العمل حتى نستفيد من هذه الشخصية في أداء متميز هي أن نعطيها عمل يشمل على خدمة ومساعدة الآخرين والعمل ضمن فريق. أهم الوظائف التي تتناسب مع نمط هذه الشخصية هي العمل في الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي الخيري، أو النشاط التدريسي أو التعليمي، في مجال الاستشارات، في مجال العلاج النفسي أيضا هذه الشخصية أو هذا النمط ينفع في هذا المجال بشكل كبير جدا، في مجال الممارضة التمريض عفوا أو التسويق. نأتي الآن إلى النمط الشخصية الخامس والأخير، وهو النمط المغامر أو ما يسمى بالنمط المقدام. هذا النمط عزيز الدارس يفضل الأنشطة الخطابية حيث توجد فرص للتأثير على الآخرين واكتساب القوة وحب السيطرة على الآخر أو الشهرة. هذه الصفات، هذه النمط من الشخصية لديه صفات يتسم بها، صفات مميزة لهذا النمط. هذه الصفات تتمثل في الثقة بالنفس، الميل للتأكيد، لديه نوع من الحيوية، يحتاج دائما إلى القوة والطموح، وقد يميل أحيانا إلى الاستبداد. هذه الشخصية خصائص بيئة العمل التي يمكن أن تتناسب مع مثل هذا النمط من الشخصية: أن نعطيها عمل يشمل على قيادة الآخرين، عمل يعتمد على تحقيق الأهداف من خلال الآخرين، أو ما يسمى بالعمل بروح الفريق، أو ما يسمى بالإدارة بالنتائج إذا درستها في كتاب آخر أو موضوع آخر. أهم الوظائف التي تتناسب مع هذا النمط من الشخصية هي في مجال المحاماة، مكاتب بيع العقارات، في العلاقة العامة بل وفي المجالات السياسية وغيرها. النمط السادس عزيز الدارس وهو نمط الشخصية التقليدي. هذه الشخصية طبعا من خلال المصطلح نفسها عبارة عن شخصية تفضل الأنشطة الواضحة والمنظمة والقائمة على أساس قانوني واضح. من أهم صفات هذه الشخصية أنها دائما ما تكون محل لثقة الآخرين، تلتزم بالنظام وعملية غير خيالية، لديها نوع من المرونة، وضعيفة إلى حد ما في بقية الجوانب القيادية. خصائص بيئة العمل التي تتناسب مع هذه الشخصية هو أن تعطى عمل يشمل على معالجة بارعة ومنظمة للبيانات والمعلومات. أهم الوظائف طبعا من خلال خصائص بيئة العمل نعرف أنه من أهم الوظائف التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال هي مجال المحاسبة والبنوك ومسك الدفاتر وأمناء الصناديق وغيرهم. الآن عزيز الدارس، بعد أن تناولنا أو بينا أهمية الانسجام والتناغم بين الصفات الشخصية للموظف والوظيفة التي يشغلها، ننتقل الآن لتوضيح العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية. خلال تناولنا لمفهوم الشخصية وأنواع الشخصيات، يجدر بنا أن نضع السؤال الآتي: ما العوامل التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن شخصية الفرد تشكل نتيجة تأثرها بثلاثة عوامل، وسنتناولها بشيء من الإيجاز على النحو التالي. هذه العوامل تتمثل في الوراثة والبيئة والموقف. تلعب الوراثة دورا هاما في تحديد وصياغة شخصية الفرد، فالوراثة تشير إلى تلك العوامل والصفات والمحددات الوراثية التي يرثها الفرد من أبويه وهو جنين في بطن أمه. ومن هذه العوامل أو الصفات التي يكتسبها الفرد من أبويه وهو ما يزال جنينا في بطن أمه الجنس، سواء يعني كان ذكرا أو أنثى، الطول من حيث القصر، المتوسط، الشكل أي شكل الوجه، دائري، طويل، المزاج الشخصي، اللون أو ما يسمى بالاتزان البيولوجي، الذكاء. وقد وجد أن هذه العوامل تؤثر في صياغة شخصية الإنسان وبالتالي في تحديد سلوكه. نأتي الآن عزيز الدارس إلى العامل الثاني، وهو من العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية وهي البيئة. نقصد بالبيئة هنا كل الظروف التي تحيط بالفرد منذ ولادته ومكونات البيئة التي تؤثر على الفرد متعددة، نذكر منها على سبيل المثال الأسرة، الأصدقاء، الجيران، الأخوة والأقارب، العادات والتقاليد وطبيعة الحياة سواء كان مدنية أو بدوية، واللغة والدين والمناخ والقانون وأسلوب التربية من حيث الصرامة أو التساهل. المدرسة أيضا لها دور كبير كبيئة مؤثرة على شخصية الفرد، الأنظمة السياسية، الإعلامية، شبكة الإنترنت الدولية، كل ذلك له تأثير قوي في شخصية الفرد وصياغتها وبالتالي في تحديد سلوكه. نأتي الآن عزيز الدارس إلى العامل الثالث وهو ما يسمى بالموقف. الموقف يشير هنا الموقف عزيز الدارس إلى الأحداث المستجدة التي تطرأ وتواجه الفرد ويكون لها تأثير ملموس على شخصيته وقد تؤدي إلى إعادة تشكيل الشخصية في بعض جوانبها. عزيز الدارس ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من المفاهيم المتعلقة بالشخصية وهي العلاقة بين الشخصية والأداء. وجدت العديد من الدراسات أن الصفات الموجودة لدى الفرد والتي تناولناها في هذا الفصل تؤثر في سلوك الفرد في المنظمة وبالتالي على الأداء الوظيفي. فالأشخاص الخجولون مثلا لا يميلون في سلوكهم إلى الاختلاط بالناس أو الحوار معهم وبالتالي فإنهم قد لا يكونون مناسبين لشغل وظيفة رجل البيع مثلا لأن شغلهم لهذه الوظيفة قد يؤدي إلى التقليل من حجم المبيعات والتأثير سلبيا على الأداء. في المقابل فإن الأفراد الذين يتمتعون بروح البشاشة والابتسام والاختلاط بالغير وخدمة الآخرين ومساعدتهم والقبول لدى الآخر مثل هؤلاء الأفراد يستطيعون التعامل مع الزبائن وبالتالي فهم مناسبون لشغل وظيفة رجل البيع مثلا وهذا بدوره يزيد من حجم المبيعات وبالتالي يحسن من الأداء. الآن عزيز الدارس بعد أن تناولنا مفهوم الشخصية من حيث المفهوم والصفات والمحددات التي تشكل شخصية الفرد ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من موضوع محاضرتنا لهذا اليوم وهي الإدراك. وسوف نتناول في هذه الفقرة مفهوم الإدراك ومراحل حدوث الإدراك ثم ننتقل إلى العوامل المؤثرة المحددة لعملية الإدراك ثم بعد ذلك ننتقل إلى تأثير الإدراك على الأداء. وبالنسبة عزيز الدارس لمفهوم الإدراك فيترى ماذا يقصد بالإدراك؟ الإدراك عزيز الدارس هو عملية اختيار المثيرات أو ما يسمى بالمعلومات المنتقاة من البيئة المحيطة وتنظيمها وتفسيرها. وبعبارة أخرى فإن الإدراك هو عبارة عن تفسير للمعلومات أي المثيرات التي تم اختيارها وتنظيمها من واقع البيئة المحيطة فهو باختصار عملية فكرية تشمل انتقاء المعلومات وإعطائها معنى معين. أي أن الفرد هنا يكتشف ويلاحظ وينتقي الأشياء والمثيرات والمتغيرات المختلفة الموجودة في البيئة المحيطة ثم يفهمها وبالتالي يفسرها ويعطيها المعنى الذي يعتقده صحيحا ومناسبا من وجهة نظره الخاصة. فالإدراك ببساطة هو فهم الشخص وتفسيره للأشياء والأحداث المنتقاة التي تدور حوله وهذا هو التعريف الذي تناولناه سابقا. بمعنى آخر نخرج من التعريف السابق عزيز الدارس أن ما يدركه الفرد يمكن أن يكون مختلفا عن الواقع الموضوعي لأنه أدركه من زاويته الخاصة به. أي أن هناك اختلافا بين العالم المدرك والعالم الحقيقي فما يدركه الفرد ليس هو العالم بذاته ولكنه العالم الذي يوجد داخل الإنسان نفسه الذي قام بتفسير هذه الظاهرة والمثيرات. اثنين نخرج من هذا التعريف أيضا أن الأفراد المختلفون يمكنهم النظر إلى الشيء الواحد بوجهات نظر متعددة أو ما يسمى باختلاف وجهات النظر للشيء الواحد نفسه. عزيز الدارس بعد أن تناولنا مفهوم الإدراك نتناول الآن الكيفية التي تتم بها عملية الإدراك أي المراحل أو التي يتم بها اختيار المثيرات وما يسمى بالمعلومات المحيطة بالإنسان الموجودة في البيئة وكيف يتم تنظيمها وإعادة تفسيرها وفق نظرة الفرد إلى الحياة وخلفيته حول هذه المثيرات. فنحن نعرف أن الإنسان في كل ثانية بل وفي كل دقيقة يواجه مئات المؤثرات المادية والمعنوية سواء الأصوات والأطعمة والأشربة، الفرح، الحزن، الابتسام إلى غير ذلك من الأحداث التي يتعرض لها الفرد ويلتقطها من خلال حواسه الخمس: اللمس والسمع والبصر والشم والتذوق. ولكنه بالتأكيد لا يستطيع التركيز على كل هذه المثيرات بل إنه يختار منها عددا محدودا يلفت انتباهه بسبب أو يعتمد ذلك على قوة تلك المثيرات أو حجمها أو لونها أو حداثتها أو بسبب الأهمية التي يعطيها لها ثم بعد ذلك يقوم بتفسيرها ويعطيها المعنى الذي يعتقده من وجهة نظره حتى وإن كان هذا المعنى مخالفا للواقع. وتتمثل مراحل حدوث عملية الإدراك في الخطوات التالية. أول خطوة من خطوات مراحل حدوث الإدراك عزيز الدارس كما نلاحظ الآن على الشاشة هي استقبال دماغ الفرد للمؤثرات. فنحن أنت موجود في أي مكان، هناك مؤثرات مادية، مؤثرات بصرية، هناك أصوات، هناك حركات، فالفرد يستقبل كل هذه المثيرات، لكنه يقوم بعملية انتباه اختياري لبعض هذه المثيرات، ثم يقوم بتنظيم المعلومات وتفسيرها، وبالتالي إحداث سلوك أو ردة فعل نحو هذا الحدث الذي قام بإدراكه. إذن عزيز الدارس، من خلال ما سبق، المرحلة الأولى وتتمثل في استقبال دماغ الفرد للمثيرات، حيث يتم في هذه المرحلة استقبال المثيرات من خلال أدوات الإدراك المختلفة والمتمثلة بالحواس التي يمتلكها الفرد. نقصد هنا عزيز الدارس بالمثير أي المؤثرات، هنا جميع أشكال القوى المادية وغير المادية المحيطة في الفرد من الداخل أو الخارج، وتتكون هذه المثيرات من مجموعة كبيرة من المتغيرات مثل الطعام والشراب والأثاث والأشجار والأمطار وموجات الضوء وأصوات البشر والحيوانات الطبيعية ووسائل النقل والفرح والحزن والجوع والعطش والكرم والبخل والجمال والقبح، كل هذا يعتبر من المؤثرات الخارجية والداخلية التي تؤثر على الفرد، وهي مؤثرات بيئية يستلمها الكائن الحي من خلال الحواس الخمس المتمثلة في حاسة البصر والسمع واللمس والشم والتذوق، والتي تقوم بعملية نقل المعلومات من الواقع المعاش إلى الدماغ. أما عن المرحلة الثانية عزيز الدارس من مراحل حدوث الإدراك فتتمثل بالانتباه الاختياري، ونقصد بها هنا تنقية وترشيح المعلومات التي تستقبل من خلال الحواس الخمس، والتي سيقوم بمعالجتها بعد أن تنتقل المعلومات عبر الحواس إلى الدماغ الفرد، ثم يقوم الدماغ بتجاهل بعضها واختيار بعضها الآخر بناء على درجة اهتمام الفرد بهذه المعلومات والمثيرات. تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة من مراحل حدوث الإدراك وهي تنظيم المعلومات. عملية تنظيم المعلومات هنا نقصد بها فك الرموز، أي إعطاء معاني واضحة للمعلومات التي استقبلها الدماغ بعد مقارنتها مع مخزون المعلومات الموجودة في الدماغ سابقا، ثم تخزين هذه المعلومات. وبعد ذلك المرحلة الرابعة عزيز الدارس ومن مراحل عملية حدوث الإدراك هي تفسير المعلومات، ونقصد هنا بتفسير المعلومات أي أن نقوم بتنظيم المعلومات وإعطائها المعاني الواضحة أو نعطيها صورة معينة، قد تكون هذه المعاني أو الصور مطابقة للواقع أو مخالفة له، وعلى ضوء هذه المعاني يحدث السلوك، وهي المرحلة الخامسة من مراحل حدوث الإدراك. إذن عزيز الدارس، من خلال ما سبق نجد أن السلوك التنظيمي بني على مشاركات مجموعة من العلوم الأخرى تشمل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماع وعلم الإنسان والعلوم السياسية، وكما سنرى من خلال متابعة هذه الحلقات فإن مشاركات علم النفس تركزت أساسا على الأفراد أو على مستوى التحليل الجزئي، بينما بقية العلوم تركزت مشاركتها في التعريف بالمفاهيم الكلية الجماعية والمنظمة. ونأتي إلى مناقشة العوامل المؤثرة في عملية الإدراك، ونجد من المناسب أن نطرح هنا عليك عزيز الدارس السؤال الآتي: كيف تفسر أن الأفراد المختلفين ينظرون إلى نفس الموضوع الواحد بشكل مختلف؟ بل وكيف نفسر أن الفرد ذاته قادر على أن يركز أحاسيسه ومداركه على بعض المؤثرات دون بعضها الآخر، فيتعامل معها وينظم سلوكياته على أساسها في نفس الوقت الذي يهمل الكثير من المؤثرات التي تغص بها البيئة من حوله ولا يعطيها أي اهتمام؟ بمعنى آخر، لماذا ينظر الأفراد المختلفون إلى نفس الحدث والموضوع بشكل مختلف؟ ولماذا يتم إهمال الفرد لبعض المثيرات والتفاعل والاستجابة مع بعضها الآخر؟ للإجابة على التساؤل يمكن القول أو التساؤلات يمكن القول أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في الإدراك، بعضها مرتبطة بالفرد المستقبل وبعضها بالهدف وبعضها الآخر بالموقف، وإليك عزيز الدارس تلك العوامل كما هي موضحة بالشكل المجاور. الآن لدينا أولا العوامل المرتبطة بالفرد والتي تؤثر في عملية الإدراك، تتمثل في العديد من العوامل. هذه العوامل: أولا، شخصية الفرد نفسه لها تأثير كبير في مدى استقباله أو إدراكه للمثيرات من حوله، وأيضا المواقف ثم الدوافع والاهتمامات والتوقعات والفروق العمرية، وسوف نأتي عزيز الدارس بشرح من التفصيل لهذه العوامل. فمثلا الشخصية، نجد أن شخصية المدير بالشخصية الجريئة مثلا يفسر ويدرك قيام الموظف الذي يتبعه بالتصرف واتخاذ القرار دون الرجوع إليه بأنه نوع من التصرف الجيد. بينما المدير المحافظ جدا يفسر أن هذا التصرف من قبل الموظف يعتبره نوع من التجاوز والتسرع، وهذه الاختلافات في الإدراك لتصرف الموظف تعود إلى اختلاف الشخصية لدى المديرين. أما بالنسبة للموقف عزيز الدارس كما ذكرنا، وهو العامل الثاني من العوامل المرتبطة بالفرد والذي نقصد بها الشعور تجاه الآخر، فقد يرى شخصان حادثا واحدا ولكنهما يفسران ذلك الحدث بشكل مختلف، والسبب الرئيسي وراء هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف موقفي هذين الشخصين تجاه هذا الحادث. أما بالنسبة للدوافع باعتبارها العامل الثالث من العوامل المرتبطة بشخصية الفرد والتي تؤثر على الإدراك، فنجد أن الدوافع أو الحاجات الناقصة التي يحتاجها الفرد تحفز الفرد دائما وتؤثر تأثيرا قويا في إدراكه. فالصائم الذي يشعر بالجوع يهتم برائحة الطعام أكثر من أي رائحة أخرى، والبردان يشعر بأهمية الملابس الصوفية أكثر من غيرها، وهكذا. أما بالنسبة للعامل الرابع المرتبط بالفرد والذي يؤثر على عملية الإدراك فهو اهتمامات الفرد. فلو كنت مثلا مهتما بخبر معين سينقل إليك عبر الهاتف، فإن أي رنين في هاتفك المنزلي سيجعلك تدرك أهمية هذا الهاتف، وهذا عكس الأشخاص الآخرين فإنهم لم يعطوا رنين جرس التلفون أي أهمية إذا كانوا في صدد مشاهدة مباراة كرة قدم مثلا أو غير ذلك. فأيضا السياسي يهتم بالأحداث السياسية أكثر من غيره. أما بالنسبة للعنصر الخامس أو العامل الخامس المرتبط بالفرد فهي التوقعات. فإذا كنت تتوقع أن ضابط الشرطة شخص ديكتاتوري، وأن شباب جيلنا الحالي غير طموحين، وأن مدير الموارد البشرية شخص أناني، فإنك ستدركهم جميعا بهذه الصورة حتى وإن كانوا في الواقع يختلفون تماما عن ذلك. أيضا من العوامل المرتبطة بشخصية الفرد والمؤثرة في عملية الإدراك هي كما ذكرنا الفروق العمرية. الفروق العمرية لها دور كبير كالفروق في السن بين الأفراد، وحتى في إطار الفرد نفسه يجد أنه إذا كان شابا أو شيخا يختلف إدراكه للأشياء من مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى. فعملية إدراك الفرد لما يدور حوله نظرا لأن الفرد كبير السن بشكل عام تتأصل فيه القيم والعادات والتقاليد أكثر من الطفل الصغير أو الشاب. عزيزي الدارس، ننتقل الآن إلى العامل الثاني المؤثر أو العوامل المؤثرة في عملية الإدراك، وهي العوامل المرتبطة بالمثير. وهناك العديد من العوامل التي ترتبط بالمثير وتؤثر في عملية الإدراك، تتمثل في قوة أو كثافة المثير، الحركة، حجم المثير، تكرار المثير، حدوثة المثير، التمايز أو التباين. فنقصد هنا عزيزي الدارس بقوة المثير أو كثافة المثير، مثلا نجد أن أصوات الأفراد الجهورين يمكن إدراكها أكثر من أصوات الأفراد الهادئين في نفس المجموعة، والألوان الصارخة يمكن إدراكها أكثر من الألوان الهادئة، الروائح النفاثة أيضا يمكن إدراكها أكثر من الروائح الهادئة، وكذا السياسات والأهداف المتطرفة يمكن إدراكها أكثر من غيرها. أما بالنسبة للعامل الثاني من العوامل المرتبطة بالمثير والتي تتمثل في الحركة، فنجد أنه كلما كانت الأشياء التي هي محل الإدراك متحركة فإن الفرد يدركها بصورة أفضل. العامل الثالث عزيز الدارس وهو ما نسميه أو ما يسمى بحجم المثير، وهو من أهم العوامل المرتبطة بالمثير والتي تؤثر في عملية الإدراك. فنجد مثلا أن الخطوط العريضة واللافتات الكبيرة والإعلانات العريضة تثير إدراك الفرد أكثر من الخطوط الصغيرة. أيضا عامل مهم جدا ومرتبط بالمثير ويؤثر في عملية الإدراك وهو تكرار المثير. فتكرار المثير هنا عزيز الدارس، كلما تكرر عرض مثير ما صوتا كان أو صورة أدى ذلك إلى جذب انتباه الفرد إلى المثير. العامل السادس وهو حداثة المثير، أي كون المثير جديدا ولم يسبق للفرد أن تأثر به من قبل أو أن مارسه أو أن عايشه، فيعتبر من أهم العوامل المرتبطة بالمثير والتي تؤثر في عملية الإدراك، حيث نجد أنه كلما كان المثير جديدا فإنه يلفت انتباه الأفراد أكثر. ثم بعد ذلك نأتي إلى العامل الأخير وهو ما يسمى بالتمايز أو التباين، فكلما تميز المثير عن محيط بيئته كان أكثر لفتا للانتباه والإدراك. أما الصنف الثالث عزيزي الدارس فهي العوامل المرتبطة بالموقف نفسه كما نشاهد، وهو يأتي من أهم العوامل التي تؤثر في عملية الإدراك. فبالإضافة كما تعرفنا إلى تأثر الإدراك بعوامل مرتبطة بالفرد المدرك وبالمثير أو الهدف، فإن عملية الإدراك تتأثر أيضا بالموقف المحيط بالمثير، مما يترتب على ذلك اختلاف إدراك الفرد للأحداث والأشياء بسبب هذا الاختلاف في الموقف. ويأخذ اختلاف الموقف أشكالا عدة، منها اختلاف المكان، اختلاف الزمان، اختلاف الإضاءة، اختلاف الحرارة، اختلاف الوسط، اختلاف الخلفية. كل ذلك عزيز الدارس يمكن أن نسميه بالمعاول الموقفية التي تؤثر في عملية الإدراك. تلك كانت الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم عزيزي الدارس، نأمل أن تكون قد استمتعت معنا واستفدت في استماعك ومشاهدتك لهذه الحلقة، ونجد أنه من المناسب أن نطرح عليك قبل أن نغادر هذه الحلقة بعض الأسئلة المتعلقة بموضوعها، ونأمل أن توفق في الإجابة عنها، حيث سنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. وهذه الأسئلة هي: أولا، وضح أهم المحددات المؤثرة في تكوين الشخصية. ثانيا، مطلوب منك أن تعرف الإدراك مع تحديد أهم مراحله. وبذلك عزيز الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيي.